إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، طيب نشرع في الحديث عن حديث السنة عن رمضان. يمكن احنا بنقول دايما ان السنة هي بتمثل النسخة المنظورة من الوحي الشريف، يعني يمكن القرآن بيمثل النسخة المسطورة لكن السنة بتمثل النسخة المنظورة، وإن كانت السنة فيها أقوال وأفعال لكن الجزء بتاع الأقوال هو حتى في خدمة الأقوال اللي في القرآن، يعني القرآن هو كلام الله، حتى لو جاء في حاجة مثلا على لسان حد فهو برضو كلامه ايه؟ كلام الله، يعني ربنا اللي حفظ لنا الكلام ده، احنا ما شفناش سيدنا ابراهيم ولا قعدنا معاه ولا نعرف قال ايه لما كان في حوار مع ابي ازر او الكلام ده اصلا، وفي نفس الوقت برضو اللي موجود في كتب اهل الكتاب ولا المسجل في التاريخ مش كلام موثوق زي ثقة القرآن. فالمهم ان كل ده كلام ربنا في النهاية، يعني هذا كلام الله في النهاية، وبرضو ده معنى الكلام، يعني برضو سيدنا ابراهيم لما تكلم ما كانش بيتكلم بالعربية، وسيدنا موسى مثلا لما كان بيتكلم قومه بيتكلم فرعون وكان بيتكلمه عربية، فده كلام ربنا. يعني ايه؟ يعني معنى كلامه معنى اللي حصل منهم، بس ربنا قاله ايه؟ يعني هو ربنا تكلم به بالعربية بالنسبة لنا احنا عشان احنا نفهمه. المهم يعني الشاهد ان ده كلام الله، كله كلام الله نسخة مسطورة، انما السنة هي عبارة عن اقوال وافعال، بس هي في النهاية برضو عبارة عن ايه؟ في حتى الاقوال اللي فيها في خدمة الايه؟ كلام الله. يعني برضو لما النبي بيتكلم بحاجة فبيعمل ايه؟ بيوضح آية، بيقول تتعامل ازاي، بيبينها، بيزود، يعني فبرضو في النهاية هي كأنها نسخة تطبيقية، كأنها نسخة ايه؟ تطبيقية، ماشي، نسخة منظورة تطبيقية من القرآن الكريم. ولذلك هنلاحظ فعلا ان السنة هتركز على ابعاد متفقة مع القرآن، بس هي اكثر توسعا وتفصيلا في الامور التطبيقية اكثر، ماشي، اكثر توسعا وتفصيلا في الامور التطبيقية اكثر. يمكن مثلا القرآن بيركز كتير على المقاصد وعلى الغايات وعلى الحكم رحمك الله، لكن القرآن اللي بيركز السنة بتركز برضو مع الحاجات دي، على الهيئات، على الآليات، على الأحكام، السنة بتركز على الحاجات دي أكتر، ماشي. طيب ولذلك مثلا مش هنجد حديث بيقول إن الصوم شرع للتقوى، يعني مش هنلاقي حديث بيقول كده، يعني في بعض الأوصاف وبعض الأمور اللي اختص بها القرآن في بيانها، والسنة بقى تبين بيان تاني، بس البيان ده في النهاية يلتقي مع بيان القرآن. المهم الخلاصة لو بصينا للأحاديث اللي جاءت في السنة اللي هي مرتبطة برمضان هنجد إنها في المحاور الكبيرة اتفقت مع القرآن، إنها فعلا بتناقش محورين، المحور الأول نفحات الرحمة والتيسير، والمحور الثاني الخروج من الظلمات الى الايه؟ الى النور. طيب نشوف الكلام ده. لقد تجلى في حديث السنة ايضا عن رمضان مسألة كونه نفحة من نفحات الرحمة والتيسير، وزادت على ذلك التأكيد على ضرورة التعرض لهذه النفحة لئلا يفوت العبد منه شيء ابدا. هنا بقى يعني يمكن مثلا القرآن هو قال لنا ان رمضان كذا وكذا 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 وشهر عظيم وكذا، بس يمكن ما يكونش ارشد صراحة للواجب العملي، لكن السنة بتعمل ايه؟ بترشد صراحة للواجب العملي. يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايه؟ افعلوا الخير، وفي رواية اطلبوا الخير، ويعني رواية اطلبوا الخير في كلام في سندها يعني الصح والضعف، والحديث ده يعني له شواهد تقويه، يعني ليه شاهد في صحيح الجامع، فلعل احدكم ان تصيبه نفحه منها فلا يشقى بعدها ابدا. المهم يعني الحديث صحيح بشواهده، على اقل التقديرات حسن بشواهده. افعلوا الخير دهركم. الشاهد معنا وتعرضوا لنفحات رحمه الله عز وجل. فان لله نفحات من رحمته يصيب بها من يشاء من عباده. النبي صلى الله عليه وسلم سمى مواسم الخيرات اللي زي بقى رمضان واللي زي الجمعه واللي زي العشر ايام ذي الحجه سماها ايه؟ نفحات، خلاص سماها نفحات، وصانا بالتعرض لهذه النفحات. طيب ورغبنا في هذا التعرض بوصف النفحات دي انها نفحات رحمة، يعني ده نص صريح في تبدي الرحمة مع الحكمة. احنا لما قلنا نفحات الرحمة والتيسير ده نص صريح في تبقى في ان النفحات دي ايه رحمة، يعني مواسم الخيرات دي تشريعها رحمة، ماشي، فيه من التيسير وفيه من سد الابواب على التعسير الشيء الكثير، في نفحات رحمة بالاساس كمان. يبقى زي ما قلنا زي ما في بعض الرحمة في بعض الحكمة. طيب، فإن لله نفحات من رحمته يصيب بها من يشاء من عباده. الحديث ده صحيح الجامع يوضح الموضوع شوية لما يقول إيه، فلعل أحدكم أن تصيبه نفحة منها فلا يشقى بعدها أبدا. وده يؤكد على أن الرؤية مع النفحات رؤية عمرية، مش رؤية شهرية ولا رؤية سنوية. يعني وأنا مقبل على النفحة يبقى شم من إيه، بعض الناس للأسف رؤيته هو باصص تحت رجليه، تحت رجليه حتى يا حاجه يمكن مش سنه كمان، عايز يتخفف من الذنوب اللي عدت وخلاص، واحنا جايين بقى احنا ونصيبنا. لا، يعني الرؤيه لمواسم الخيرات رؤيه ايه، رؤيه عمريه، فلا يشقى بعدها ابدا. يعني ممكن تبقى ايه، خلاص، لعل الله اطلع على اهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، يمكن تبقى زي بيعه الرضوان. فسبحان الله لا يزال الخير باقيا، يعني لا زالت ابواب الرحمه مفتوحه. يعني ممكن انت رمضان ده يتقال لك ايه، بلاش هتيجي معانا بقى بصوره اوضح، ويمكن دي من الحاجات اللي السنه برضو اكدت عليها، العتق من النار، خلاص عتقت رقبه المرء من النار، فخلاص فلا يشقى بعدها ابدا، كتب عند الله عتيقا من النار، فخلاص بعد كده بقى يبقى ماشي على الارض. ما هو برضو يا جماعه، ما هو الكلام ده حصل قدامنا، يعني الصحابه منهم اللي ماشي على الارض هو من اهل الجنه، في ناس كده. وخلي بالكم الكلام ده مش لازم يكون في الناس اللي هي ايه، في رتبه عاليه من الصحابه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم حتى لما واحد من الصحابة قال ألا أريك رجلا من أهل الجنة يمشي على الأرض، المرأة التي كانت تسرع، امرأة عادية جدا في مجتمع الصحابة، إن شئت صبرت ولك الجنة، فصبرت. فدي واحدة من أهل الجنة تمشي على الأرض، وكان الصحابة بيقولوا كده إنها امرأة من أهل الجنة تمشي على ليه على الأرض. ففي واحد يبقى خلاص قصته خلصت، هو عايش بس كده مدة لغاية ما يقضي الله قضاءه ويفارق الحياة. لذلك بقى ذكاء الانسان ان هو ايه، يخبط الخبطه اللي هي خلاص بقى يفضل مستريح طول عمره عليه. بس هو الانسان بياخد بالاسباب ويرجو رحمه الله. كنا بنقول ربنا يعني اكرم من الانسان تكون الموضوع شغله وبيدعي ربنا بيه، فهمني، وعمال يتعرض لاسباب وما يفرطش فيه وما يرزقوش اياه. احنا في اصلا المفروض كنا عاملين كيف تعتق رقبتك من النار، وهي موجودة في كتاب سباق المحبين في الآخر كده. طيب، المهم بنقول يعني ربنا العظيم جل جلاله لعظيم كرمه وجليل حلمه يمهلنا ولا يعجل لنا العقوب، ويمنحنا فرصا عديدة لنعوض خسارتنا ونقوم برقدتنا. يعني برضو نقطة لازم ننتبه إليها، مسألة الإمهال، يعني نعمة الإمهال الحاصلة، نعمة الإمهال الحاصلة في إيه؟ الحاصلة في الأمثال هذه النفحات. يعني النفحات دي كمان من معالم روعتها إنها فيها نعمة الإمهال، أن ربنا أمهل الإنسان، يعني أعطاه فرصة إيه؟ ثانية، إن هو سبحان الله الإنسان يستحق أن يعاقب، فربنا أعطاه فرصة أنه يعوض كل الخسارة اللي عدت. وأنا قلت كده، قلت إن دي لازم انتبه إليها، إن ربنا من كرمه هو يريد لعباده الجنة، يريد لعباده أنه يطيع، يعني سبحان الله يقول ولا يرضى لعباده الكفر وان تشكروا يرضه لكم، يعني يحب لنا نطيعه، يعني يحب لنا نتوب، يريد لنا ان نتوب، تمام. ولذلك فربنا يسر الاسباب دي. طب خلاص، انت طول الاسبوع قصرت في فرصه يوم الجمعه، طب انت بين الصلاتين قصرت، الصلوات الخمس مكفرات اللي بينهن مفيش، طب الجمعه جت فرصه، طب خلاص رمضان، يعني فرص للتدارك. هذه يتبدى فيها حلم الله وامهال الله لنا، نعمه الامهال، نعمه الامهال. طيب، ولذلك من الامور اللي ولعلكم تشكرون، اللي احنا محتاجين نشكر عليها الايه؟ انه امهلنا فبلغنا اصلا هذا الموسم من موسم الخير، ويسر لنا ان احنا ننتفع به، تمام؟ طيب، فالنبي صلى الله عليه وسلم لانه يحبنا ويريد لنا الخير يوصينا بان نفعل الخير طوال عمرنا، لكنه مع ذلك يوصينا وصيه خاصه باهتبال الفرص. اهتبال يعني اغتنام. وسمى هذه الفرصه والمنح من الله نفحات رحمه الله، ووصانا بالتعرض لها. طيب، ناخد بالنا ان النبي في وصفه لواجبنا تجاه النفحات سماه تعرض. طيب، ويمكن يعني ظاهر اللفظة حتى في عرفنا إنسان تعرض لحاجة يعني إيه؟ يعني واقف لها مستعد ليها منتظرها قبل ما تيجي. يعني للأسف الشديد مش تخيلوا بقى حد تعرض لحاجة إيه؟ هي جاية كده بقى لقاها قدامه هجم عليها تعرض لها، لأ تعرضها ده قاعد إيه؟ منتظرها ومستعد لها ومستنيها قبل ما تيجي. تمام؟ فلما جاءت ما فوتش حاجة منها، يعني خلاص مش مفيش أي خير منها يعدي. فلفظة التعرض تفيد أنه لا ينبغي علينا أن نترك نفحة من النفحات تفوتنا، ولا ذرة خير من خيرات كل نفحة على حدة يذهب عنه، فقد يكون في نفحة واحدة من هذه النفحات السعادة والفلاح الأبديين، فقد يخرج المرء من العشر برحمة الله ورضوانه الذي لا سخط بعده، أو بالعتق من النيران، أو بغيرها من معالم السعادة الأبدية. نعم، الصنعاني بيقول نفحات جمع نفحة، وهي العطية من نفح الطيب إذا فاح وخرج منه رائحة. لذلك سبحان الله النبي وصف الحاجات دي بأنها إيه؟ نفحات، إنها فعلا مش هي بس مش عنوان خير، لا ده الخير يبدو منها، الإنسان بيرى فيها البركة حاصلة. وفيه الأمر بالتعرض لنيل الخير في كل حين من الأحياء، يعني عشان الإنسان ما يفوتش حاجة، مش هو مثلا مهتم بالليل ويضيع النهار، مهتم بالنهار ويضيع الليل. وقال المناوي نفحات أي تجليات مقربات يصيب بها من يشاء من عباده. فتعرضوا لها إزاي بقى؟ المناوي ليه كلام لطيف في التعرض، عشان بس ما يفهمش أن التعرض بس هو تعرض البدني أو تعرض الظاهر. قال بتطهير القلب وتزكيته من الأكدار والأخلاق الذميمة، والطلب منه تعالى في كل وقت قياما وقعودا وعلى الجنب ووقت التصرف في أشغال الدنيا، فإن العبد لا يدري في أي وقت يكون فتح خزائن المنن. يعني هو بيشوف أن التعرض إيه؟ إن ما تسيبش دقيقة، التعرض ليه في كل وقت من إيه؟ بالدعوة. ويشوف أن التعرض الرئيس هو إيه؟ تطهير القلب عشان يتهيأ لمثل هذا التعرض. لذلك القسطلاني يذكر أن التعرض يكون بإحضار القلب وملازمة الذكر والدعاء والنزوع عن وساوس الدنيا، والنزوع عن وساوس الدنيا. تمام؟ وصف النفحات بأنها نفحات رحمة، ده بس يخلينا يعني نتساءل سؤال، هل احنا فعلا بنحسن التعرض للنفحات دي ولا لا؟ ازاي يعني؟ هو ربنا وصفها بأنها رحمة، يعني ربنا وصف رمضان بأنه ايه؟ رحمة. طيب للأسف الشديد ايه اللي بياخدنا من رمضان؟ ايه اللي بيشغلنا عن رمضان؟ محتاجين ندرك ان كل اللي بياخدنا عن رمضان او بيشغلنا من رمضان ان رمضان خير منه ولا شك. يعني لو قلنا ان رمضان رحمة، ربنا قال ورحمة ربك خير مما يجمعون. لو قلنا ان رمضان رحمة، ربنا قال لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون. فهو سبحان الله رمضان مغفرة ورحمة، يعني ورحمة ومغفرة ورحمة، يعني خير مما يجمعون، يعني خير من الدنيا وما فيها بالنسبة للإنسان. فما ينبغي أن يشغل الإنسان عن التعرض له أي شاغل. يعني لذلك حتى كنت أقول الإنسان في يعني واحدة مثلا عندها رصيد أجازات، طب هي تبقى تقول لك السنة ركناه عشان الصيف أخد لي أسبوع كده ولا أسبوعين مش عارف إيه، أصل ركناه، لا طب ما تاخديه في رمضان، يعني فرصة تاخده في رمضان. واضح؟ يعني مش عارف عندها يعني اللي أقصده الإنسان يتخفف فيه من إيه؟ من أشغال الدنيا، يعني على قد ما يقدر يتخفف فيه من جمع الأمور أو أشغال الدنيا. وكنت حتى بوصي الأخوات دايما أن الحاجات اللي هتاخد وقت اعمليها قبل رمضان، يعني مثلا كده كده تنزلي تشتري لبس العيد للعيال ومش عارفين، انزلي اشتري وقت وراحة دماغك، يعني خلاص وفر على نفسك وقت، بدل ما تيجي اخديلك يوم مثلا تبقى مضطرة تنزلي مثلا تشتري ليلة 27 ولا ليلة 25. مثلا مش عارف هتعمل بتاع ايه، الكحك والبسكويت ومش عارف ايه الحوارات دي، تجيب شويه الدقيق وشويه السمن. لا، ممكن برضو حاجه لطيفه تعمل خناقه الكحك والبسكويت من دلوقتي بحيث ما تتخنقش في رمضان، توفر الطاقه بتاعه الخناق في رمضان، فتتخانق مع الراجل خناقه بتاع البسكويت من دلوقتي، تقول له بقى 2 كيلو ولا نعمل 5 كيلو ولا 10 كيلو ولا مش عارف ايه، وهنعمل منين ولا ما نعملش منين، والغريبه ومش الغريبه. ايوه، ما هو ده بيتعمل برضه، ما هو الراجل مش مهم مين اللي عمله، المهم ان هو دافع فيه. المهم يعني فاللي اقصده الحاجات اللي ممكن تستهلك من وقت الانسان او فكره او جهده يحاول يطويها في ايه؟ في قبل رمضان، يعني ما يوفر على نفسه وقت ان هو ما يجيش في رمضان يقعد يستاهل، لأن رمضان الوقت فيه غالي، يعني أثمن من أن الإنسان يقعد يضيعه في إيه، في حاجات. حتى برضو أنا صراحة ممكن أشجع جدا فكرة فعلا أن مثلا الست تجيب طلبات البيت كلها وتحطها في، يعني لو من مش من عادتهم كده حتى، بس إن في رمضان تعمل كده ده كويس، يعني تجيب طلباتها كلها قبل رمضان وتحطها، تجيب الطماطم وتحمل الصلصة وتحطها في الفريزر مش مشكلة. يعني لا أستاذ شو توفر على نفسها وقت في رمضان، ما مش تنزل بقى تروح تجيب حاجات وكلام من ده. تمام. في ناس حتى بتعمل أكل يعني بتحط الحاجات اللي هي بتتحط في الفريزر دي، لا يعني مطبوخة، يعني في ناس كمان بتطبخ حاجات وتحطها. طيب يبقى المهم يعني في السنة نفحات الرحمة والتيسير يعني يمكن مش متجلية كمان بصورة صريحة بتخص ايه رمضان، بس كانت واضحة جدا في القرآن. يعني في القرآن كان الحديث عن القصة دي كبير جدا وكتير، يعني مسألة الرحمة والتيسير اللي في الصوم. تمام. لان التشريع يعني احنا بنتكلم في التشريع وبنتكلم في المنهجيات وفي الاصول والتكليف، هو القرآن هو عنوان التكليف، يعني هو التكليف اصلا الانسان بيتلقى التكليف فين؟ في القرآن. هو أصلا السنة إنشاء التكاليف في السنة مش كتير، يعني السنة لا تنشئ تكاليف كثيرة، إنشاء التكاليف يبقى فين؟ في القرآن. ولذلك نجد بقى فعلا ما يحف بالتكليف ده من فقه وفقه التكليف والأسلوب اللي تم التكليف به والتيسير اللي بيتبدى في التكليف، أكيد هيبقى أوضح في القرآن من السنة. طيب نروح بقى لنفحات الخروج من الظلمات إلى النور. كلام النبي صلى الله عليه وسلم فعلا كان في محاور، كان في محور التطهير ومحور التطوير، ان ازاي رمضان هيطهرنا وازاي يطورنا. فمثلا في محور التطهير او التخلية، مثلا من معالم التطهير المغفرة. الايه المغفرة؟ المغفرة بالاساس ايه؟ تطهير، يعني هي بالاساس تطهير، انسان تطهر من الذنوب. تمام. في الصحيحين عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. إيمانا أي مؤمنا بالله ومصدقا بأنه تقرب إليه، احتسابا أي طلبا للإيه؟ للثواب. وطبعا احنا أكدنا عليها وإحنا بنشرح يا أيها الذين آمنوا، إن احنا الإنسان اللي بيصوم يبقى مدرك أن الصوم يتجلى فيه الإيمان وينعكس فيه الإيمان، ويصوم صوم المؤمنين، يصوم صوم الايه؟ المؤمنين. مش عايزين صوم بقى ليه؟ مش عايزين صوم المنافقين اللي مستثقل للصوم. ما هو قلنا ان يعتبر يعني الوصف العام للمنافق انه عنده استثقال للطاعة وتكاسل عنها، الوصف العام للايه؟ للمنافق كده. فمش بيعملها استثقالا، لا بيعملها اقبالا، ماشي؟ يعني ليس صومه استثقالا وانما اقبالا، هو مقبل على الصوم. ده معنى اللي هو مرتبط بالدافعية، انه يصوم صوم المؤمنين، في ان المؤمنين مش صومهم امساك عن المفطرات بس، صومهم امساك عن الايه؟ عن المحرمات. خلاص برضو ده صوم المؤمنين، يبقى صايم ايمانا، يعني صايم صوم المؤمنين، يبقى هو تصديقا ودافعية واقبالا. وصوم صوم المؤمنين بيعمل عملهم انه صوم عن المحرمات، وصايم برهانا على إيمانه، برهانا على إيمانه، لأن قلنا أن الصوم تنعكس فيه كل أركان الإيمان، فاللي صام ده كأنه بيبرهن على أنه مؤمن، يدلل أنه مؤمن، يبقى صايم برهانا على إيه؟ على إيمانه، هو بيبرهن أو يدلل على أنه إيه؟ مؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وبالقدر خيره وشره وغيرها من أركان الإيمان. واضح؟ فهو انا بصوم عشان ادلل على ان انا مؤمن، يبقى صام ايمانا. دي بعض معاني الصوم، هي ايمانا، يبقى صام اقبالا لا استثقالا، وصام صوم المؤمنين بالامساك عن المحرمات مع الامساك عن المفترات، وصام ايه؟ برهانا او ايه؟ او تدليلا على ايه؟ على الايمان. ماشي. طيب احتسابا يعني ايه؟ يعني ايه بقى محتسب الاجر عند الله؟ ماشي، ما احنا بنقولها وكده والكلام حلو، يعني متيقن في انه لا يضيع عند الله، ان الله لا يضيع اجرا احسن عمل. أوثق بما في يد الله مما في يده. اليقين الاحتساب في بعد اليقين، اليقين في الله، إن أنا متيقن في أن الله حسيب، لذلك احتسابا من إيه؟ من الحاء والسين والباء اللي هي أصلا فيها معنى اسم الله الحسيب أصلا. أنا مؤمن إن ربنا حسيب، إن مفيش حاجة هتروح عنده، إنه هيكفيني. ولذلك بقى في الحسيب معنى الاحتساب في معنى الكفاية خلاص، ومعنى الحساب، الحساب إن ربنا هيحسبهولي مفيش حاجة هتروح، والكفاية إنه إيه هيكفيني ما أهمني وما أشغلني وغيره، تمام؟ فده احتساب. فالمحتسب هو يعني هو في الحقيقة حد متيقن في الله، متوكل على الله، يبتغي وجه الله سبحانه وبحمده، تمام؟ هو متيقن في الله ومتوكل عليه أنه يكفيه وييسر له أمره. ولذلك المحتسب مخلص، محتسب مخلص، والمحتسب متوكل، المحتسب إيه؟ متوكل، ماشي؟ فهذا صام إيمانا وإيه؟ واحتسابا. احتسابا يبقى هو مخلص لله، متوكل على الله سبحانه وبحمده، متوكل على الله في أنه يكفيه، متوكل على الله في أنه ما فيش حاجة من أعماله هضية، إنه هضية أجرة من أحسن عمله، تمام؟ يا بني إنها إن تكو مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير، يأتي بها الله. فالإنسان يكون عنده يقين في كده. طيب يبقى الاشتراطات بتؤكد على ان مش الفكره في الامساك، مش الفكره انسان امسك على المفترات، بتؤكد على ان الانسان يعني ينبغي ان صومه يكون فعلا يعني صوم باشتراطات. بل اصلا لو جمعنا يعني اللي صام ايمانا واحتسابا ده، لو جمعنا اللي اتقال من المقاصد، هو ده اصلا شخص ايه يعني عمل كل اللي اتطلب منه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم اختصر لنا الشروط المطلوبة للصوم في الكلمتين دول، ولذلك كل ما طلب من مقاصد الصوم يقول إلى دول. يعني مثلا هقولها بشكل تاني، التقوى حاضرة في إيمانا واحتسابا ولا لأ؟ حاضر. طيب لتكبروا الله على ما هداكم، حاضر احتسابا، ربنا لعلكم تشكرون، شكر عملي واضح في احتساب. يعني كل المقاصد التي يعني تحدث عنها القرآن النبي اختصرها في الايه؟ ايمانا واحتسابا. لو نجح العبد ان يبقى صومه ايمانا واحتسابا او اعماله في رمضان ايمانا واحتسابا اختلف الامر. ولذلك قلت الصلة الغير عادية بين الايمان ورمضان، يا ايها الذين امنوا، لو هذه الصلة الغير عادية بين الايمان ورمضان، ماشي؟ طيب إذا من صام إيمان رمضان، من صام رمضان إيمانا واحتسابا، ده ابتداء مني أنا بقى، مش اللي الصوم هيعود به على إيه؟ على الإيمان، لا، ده هو ابتداء يكون عنده إيه حاضر من الإيمان إيه يصوم به. في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا، برضو نفس الفكرة، هيبقى الاقبال لا استثقالا، وقلنا ان يبقى قيام وقيام المؤمنين مش صلاة المنافقين بقى، واذا قاموا الى الصلاة قاموا كسالى يرؤون الناس ولا يذكرون الله الا قليلا، تمام؟ ويحاول يترجم اركان الايمان كلها في او يدلل وبرهن على ايمانه في هذا القيام. طبعا ده برضو بيأكد على مسألة مهمة، وهي مسألة ان لازم الناس تنتبه ان مش كل صائم ولا كل قائم فائز، يعني مش كل صائم ولا كل قائم غانم، يعني ليس كل صائم وكل قائم غانم، يعني مش كل صائم او قائم هيبقى غانم، ماشي؟ ليه؟ لان طبعا في لما نبص في اشتراطات هي حاصله، اشتراطات حصلة. ولذلك مثلا لما في احاديث بتوضح برضو ان مش كل ليس كل صائم او قائم سيبقى غانما او سيكون غانما. ازاي؟ يعني مثلا في الصوم لما الله سبحانه النبي صلى الله عليه وسلم يقول: رب صائم ليس له من صيامه الا الجوع والعطش. وبمنتهى الوضوح من لم يدع قول الزور والعمل به ف فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وده بس عشان بس بقول إن أحيانا لما بنقعد نهون على الناس بعض المسائل المهمة في إتمام الصوم بننسى المقاصد. يعني ما هو النبي أكد هو يعني بعض الناس يقول له لا 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 صومك صحيح عادي حتى لو اتفرجت على أفلام وقعدت طول اليوم بتعمل صومك صحيح. احنا قلنا هو ممكن يكون مش باطل فقهيا بس باطل سلوكيا من ناحية آثاره واللي هيخلفه في قلب الإنسان وفي حياته هو باطل كأنه ما عملش حاجة بس هو ماشي هو أسقط عنه الفريضة. ولذلك النبي بيقولها بمنتهى الصراحة فليس لله حاجة في أن يضع طعامه وإيه وشرابه. يعني ما هو كلام صريح هو. أيوة ما هو كده ده خلاص هو ده باطل سلوكيا يعني ماشي. فعشان بس ما يستهنش بالمسألة دي لأن قلت للأسف أن كثير من الآراء الفقهية بثها أو للأسف الشديد يعني الكثار من بثها بيعمل إيه بيكون للأسف معراج لكثير كثير جدا 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 من التفلت والترخص والتميع وتضييع أوامر الله سبحانه وبحمده وإذهاب رونق العبادات وتفريغها من مضمونها. عشان يبقى في النهاية الصوم ايه واحد بس ما كانش بيأكل ولا بيشرب ولا مش عارف بيعمل ايه. فلا هو دي أبعاد تراعة. رب صائم ليس له من صيامه الجوع والايه والعطش من لم يدع قول الزور والعمل به فليس له حاجة في ان يضع طعامه وايه. فلازم تبقى واضحة قدام الانسان ان الصوم امساك عن المحرمات. متنسيش الاشتراطات دي مهمة. برضو في القيام رب قائم ليس له من قيامه الا التعب والايه يعني واحد بس كل قصته ايه تعب بس شوية. ولذلك المفهوم الفاسد اللي هو بيحاول يصوره لنا ان القيام هو قدرتك على انك تقف اكبر وقت ايه ممكن وانك تقرا اكبر قدر ممكن لغتنا يعني لا هو يبقى كل قصته اللي خده ايه التعب والسهر بس. لا ما محققش المقاصد. ترجع فصلي فانك لم تصل يعني قام وقعد وركع وسجد بس ما صلىش مش اسمها صلاة. لذلك لما انت صليتي او يعني تصلي قيام لا ما هو لازم بقى يصلي على مراد الله. عشان برضو الناس اللي متصورة ان الفكرة ان عملنا العبادة وخلاص بتحكى على ربنا. عشان ان تلك التقوصية مش هي ابدا الصورة المرادة. يعني فازاي ان احنا نكون حريصين في رمضان حريصين في رمضان على مجانبة التقوصية. يعني ان احنا فعلا ما فيش حاجة اسمها تقوصية بقى انت متعودة طول السنة وتنقلي الركعتين ما ينفعش في رمضان ما ينفعش في رمضان وخصوصا امثال هذه العبادات. طيب من قام ليلة القدر ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. الثلاث احاديث في الصحيحين. طيب من الاحاديث ايضا اللي تتكلم عن الغفران حديث جابر بن عبد الله قال صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر فلما رقى الدرجة الاولى قال امين ثم رقى الثانية فقال امين ثم رقى الثالثة فقال امين فقالوا يا رسول الله سمعناك تقول آمين ثلاث مرات. ولذلك برضو المتعلم النبيه يبقى مركز مع المعلم جدا. هو انت بتقول كده ليه؟ طب هو مش العادة انك تعمل كذا غيرت ليه؟ طب هو في ايه؟ يبقى مركز مع المعلم. طبعا الصحابة كان تركيزهم اشد مع النبي لانه مشرع يعني مش بنفسه هو المشرع الله بس يعني هو ينقل لهم التشريع ماشي يوحى إليه فينقل لهم التشريع. فالمهم ان كانوا مركزين جدا مع النبي صلى الله عليه وسلم في التصرفات. فالمتعلم الذكي او المتعلم اللي لان اصلا انا قلت ان الانسان بيستفيد في الاحتكاكات ما لا يستفيده في المحاضرات يعني أضعاف أضعاف ما يستفيده من المحاضرات. إنه ممكن زي ما قلنا يسأل سؤال بيستبين حاجة فيتضح لي حاجة فيعرف معلومة فيفهم حاجة هو إحنا تصرفنا هنا كده ليه؟ طب عملنا كده ليه؟ طب الموقف ده كان ليه؟ طب إيه السبب؟ طب ممكن أعرف كذا؟ طب ممكن أعرف كذا؟ طب أنت عملت كده ليه؟ طب إيه الحكاية؟ طب لا ده يعني قلنا دايما في فرق كبير جدا ما بين الذي يسأل مستفهما والذي يسأل معترضا يعني مستخفا. لا يعني اللي بيسأل مستفهم غير اللي بيسأل مستخف. أنا مستخف بالكلام وبالقرار وبالتصرف وإيه، فمعترض. لما حد مستفهم يريد إنه يفهم، ممكن تبقى حاجة ما ينفعش يفهمها فيتقال له، بس هيلاقي كتير جدا يعني ينفع يفهمه فيستفيد. لذلك كانوا يقولون عن سيدنا عباس: فتى الكهول قلب عقول ولسان سول. السؤالات مش بس في الدين، لأن هو الدين ده ممتزج بالحياة، ففي تصرف، واحنا ليه عملنا كذا هنا وليه كذا عملنا، طب ليه ده وليه ده وليه ده وليه ده. والسؤال علامة نباهة، السؤال علامة ايه؟ نباهة. فإنسان النبيه هو دايما اللي تثور في ذهني اللي تساؤلات، طب ده ليه وعشان ايه، ويبقى فاهم هو. مش وخصوصا احنا مش متعبدين باتباع حد يعني بعد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني محدش معصوم بعد النبي، فخلاص العصمة دفنت لما دفن محمد صلى الله عليه وسلم. فعادي اي حد ايه ممكن انا اتابعه على تصرف هو يكون غلط. يعني انا طبعا الاطفال بيبقى المسألة دي حاضرة عندهم بقوة يعني. ففي مرة مش عارف مين من الولاد يعني، اقول لي: ابي هو انت عملت كذا ليه؟ قلت له: عشان انا غلطان، انا ما كانش ينفع اعمل كده، هو المفروض اني كنت اعمل كذا. فالسؤال كان مفيد جدا ليه، يعني ان هو كان ممكن هيتبين على نفس التصرف وانا ما انتبهتش ان انا ايه، ان هو مركز قوي في التصرف. قلت له: عشان انا غلطان، يعني ما كانش ده الاحسن، مش ده الاليق يعني. فلا سيما لو ان انت اللي بتتعامل معاه في السؤال او اللي بتساله يعني هو هينصح ليك مش هيكتمك، حتى وان كان يعني هو مش بيعمل الحاجه دي او مش هو ده الصح يعني. فالمهم فالصحابة كانوا مركزين، ولذلك استفدنا كتير قوي. احنا استفدنا كتير جدا من المسألة دي، من سؤالاتهم أصلا، يمكن أغلب الدين ما نقول بسؤالاتهم أساسا يعني. فاحنا استفدنا كتير جدا من سؤالاتهم، بل من حبهم للمسألة. لما نهوا عن السؤال، هم برضو النهي عن السؤال هم كانوا فاهمينه إيه؟ يعني النهي عن الأسئلة بتاع الاستفهام وكده، بس هو كان نهي عن السؤال اللي هو المسائل الاعتراض، كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم، مش المسائل اللي هو انه بيسأله، لا المسائل اللي هو الاعتراض ومش عارف ايه والاختلاف وكذا والجدال والتنحرة انت بتسأل خدت اجابة خلاص يعني، ما فيش دعبة، بس انا مش مقتنع، بس مش عاجباني. انت بتسأل على التصرف يعني. في ناس مستفزة احيانا تسألك مثلا: هو انت عملت كذا ليه؟ تقول له: عشان كذا. لك بس كذا، بس ده مش عارف ايه، بس انا رايي. يا عم انت مالك، انت بتسال سؤال خلاص. فده اللي كان بيعملوه بني اسرائيل، ان هم يقعدوا يعملوا ايه، كثره مسائلهم، اختلافهم على انبيائهم، دايما يخالفوهم، يقعدوا ينحروا معاهم، يجادلوهم، وهي حاجه في الاخير ما تخصهمش، ان هو في النهايه ما يخصوش اصلا القصه دي. انت ما يخص يعني، لدرجه ان مثلا في اوقات كثيره كان بعض الحوارات تنتهي مع بعض الاخوه والاخوات: يا عمي دي حاجة تخصني، انت مالك يعني؟ في حاجات كده انت مالك، انت حشر مناخيرك فيها ليه؟ صحيح يعني، هو طب يعني انت برضو امر ما يخصكش، من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعني، يعني حاجة ما تخصكش ما تقعدش تحد فيها. انت بتسأل، بتستفهم، بتعرف ايه الوضع، خلاص. المهم فالصحابة فهموا ان كثرة المسائل يعني انهم يسألوا، فامتنعوا عن ايه؟ عن السؤال، خافوا مش بيسألوا خالص، لا في كده ولا في كده. فكانوا يقعدوا ينتظروا الاعرابي يجي من الباديه ما سمعش الحديث او مش عارف، فبايه بيسال بقى، فبعدين ايه مستنيينه عشان يسال، فهم يستبينوا منه ايه حاجات، يفهموا حاجات خلاص. ولذلك اللي يقعد يسمع محاضره كده وما تثورش في راسه تساؤلات يعني، المهم يعني خليها في نفسها، لا يعني تساؤلات بتثور في السماع يعني. انا مثلا بسمع اهو، ففي تساؤل جه في ذهني، هو برضو احيانا يعني بيسمعه وتثور في رأسه، يثور في رأسه سؤال تحس ان عليه عفريت، وهيتجنن على السؤال. لا، الصح دايما في المحاضرات ان الانسان يرجئ السؤال للاخر، ليه؟ لانه قد يجاب عنه يعني. ولذلك هو بيبقى معاه مثلا ورقته بيكتب فيها الاسئله، يكتب اسئله، يكتب اسئله، يكتب اسئله، يجي في اخر المحاضره في الغالب بيكون اغلبها اجيب عنه. طب ما اقعدش اكتب اسئله بقى اوجع دماغي بقى، انه مش عايز حتى يشغل دماغه، عايز يفضل مصدية كده. لا، التساؤلات دي تثار، لان دي استثارة ذهنية، تثوير للعقل اصلا. فيكتب، يكتب اسئلة 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 اسئلة، يكتب على جنب على جنب، بيجي في اخر محاضرة بيلاقي اغلبه اجيب عنه، لو ما اجيبش عنه بقى خلاص. بيسأل فيه ساعتها يعني. المهم فقالوا يا رسول الله سمعناك تقول آمين 3 مرات. فالمهم فقالوا يا رسول الله سمعناك تقول آمين 3 مرات صلى الله عليه وسلم. ولذلك أصلا لما يبقى المعلم بيعرف أن المتعلمين عندهم نباهة فيعمل أحيانا تصرفات تستثير نباهته. يعني مثلا ممكن أحد بيجي في دماغه أفكار يحب يعمل حاجات بس يقول كما حد شايفها معاه فلاح بما لا يعني إيه ممكن تبقى في بيعمل تصرفات تستثير نباهتهم. يعني هو بيعمل تصرف فعلا هو يعني وفي أوقاتي ألا تسألوني لما فعلت ذلك يعني عادي وارد أنه يفعل كده. وأما يعني فإيه لما بيكون عندهم نباهة وذهنهم حاضر وممكن يعمل تصرفات تستثير نباهتهم لأنه عارف أنه ولذلك حتى يقول سيدنا أبو هريرة ما كنت أظن أن يسألني عن هذا إيه أحد غير. يعني عارف أنه ده كمان بقى عارف دماغتهم مين هيسأل مين ما هيسألش ومين بيبقى مشغول ومين في حاجات بيفكر فيها ومين إيه بيقعدوا خلاص. فالحقيقة مسألة السؤال دي نفسها هي بتشجع المعلم ذاته أنه يكون في إبداعية في الطرح وأنه يكون اللي سمع ده أو اللي حضر ده نبيه فيقدر يستثير ذهنيا ويوصل أفكار بشكل يقع في نفسه أكثر من الوضع الطبيعي أو التقليدي أو الكلاسيكي يعني. فقالوا يا رسول الله سمعناك تقول آمين 3 مرات. يشوفوا مركزين إزاي هما احنا سمعناك بتقولها 3 مرات اللي مثلا واحد يقول لها ايه ده هو قال كذا قال لي قال فين كانت في البطاطس وبتاع وغلت ولا رخصت ومش عارف ايه دماغها مش هنا اصلا. قال لما رقيت الدرجة الاولى اتاني جبريل عليه السلام فقال يا محمد من ادرك شهر رمضان فانسلخ منه ولم يغفر له فدخل النار فابعده الله. فشوفوا بقى دي يعني انا كنت دايما اقول ان الحديث ده بيبين الحد الادنى من يعني من اغتنام رمضان او التعرض له ان الانسان يسدد ديون. يعني تبقى بقى مصيبة المصائب خسارة الخسائر الانسان يطلع من رمضان وكمان ما سددش ايه ديون. ولذلك المفروض الانسان يكون حريص على اسباب الغفران في رمضان يعني اللي هم الثلاثة الرئيسيين دول اللي هو من صام من قام من قام دول سهلين تمام. ولذلك سبحان الله من صام خلاص صيام كده كده صايمين قام الحد الأدنى من القيام يعني ما يفرطش فيه. ولذلك يعني أنا بقول أمنوا نفسكم يعني خلاص ممكن بين المغرب عشان أمن كده كده قمنا الليل الحمد لله يعني ما إيه وبلاش في رمضان بالذات تخلوا الموضوع عرضة للايه يعني واحدة تقول لك ايه ان شاء الله انا هريح بس ساعتين كده واقوم اصلي ايه على باب الليل كده يبقى الجو رايق والدنيا حلوة. لا خلينا في الايه في الامان. تقول لك بس ايه بس بعد العشاء ان شاء الله هبدأ ايه مش عارف اعمل ايه. لا انت خلصت افطار ومش عارف ايه وبتاع خش كده صليك ركعتين قبل العشاء الحقي نفسك تيجي بعد كده بعد يعني. وطبعا لما نقول قيام اهم حاجة في القيام الايه الوتر وده برضو بناء عليه برضو وتيره بدري يعني وتيره بدري خليكم في الاحتياط. ويجوز بعد الوتر نصلي يعني كده كده بعد الوتر صلي مثنى فامنوا 3 اسباب غفران سهلة يعني انت مش هتخسري حاجة يعني لما تيجي تأمني كل ليلة الصلاة حتى لو عند حد معلش بس ممكن 5 دقايق مصليها بس كده 5 دقايق هصلي السنة يعني عادي ما هي سنة تمام تخش تصلي السنة وما نقعدش بقى نعيش الجو بتاع الشيطان يتحكينا يقول لك ايه اصل لا او اسر بالعبادة ومش اسر بالعبادة. لا صلي ركعتين يعني يبقى الانسان حتى دخل في ايه في زمرته. خلينا في الامان وبعد كده بقى والله سهرتي صل قاعد اصلي بس خلينا في الايه في الامان. لازم نؤمن القيام ابتداء لأن ده سبب غفرانه سهل. لو احنا أمناه ليلة القدر نؤمن 10 الأواخر تأمنيها 10 الأواخر تعمل حسابك انك تلقي القيام فيها بالذات ايه واكيد يعني بما انها ليلة وقيام وكده فيعني نزود شوية يعني نجود في 10 الأواخر تحديدا كمان برضو بنبه، لان بما اننا بقول قيام فركزوا على الكيف مش على الكم. يعني اهم حاجه الركعتين دول يكونوا خاشعتين، ومش نيجي بقى اخر ولذلك انا بقول لو الانسان خفف على نفسه وصليت ركعتين بس واوترتي كده مثلا بعد العشاء وانت فايقه، ولا بعد المغرب وانت فايقه، بلاش بعد الفطار بيبقى كده كده يعني نستثنى عسانه شيء، يعني وانت فايقه صليت ركعتين كويسين كده واوترتي الوتر. الوتر في ناس بتقول بالوجوب اصلا، يبقى لانه اصلا هو الوتر مش لازم ركعه، يعني انت اوترتي بثلاثه فخلاص صليت اوترتي كده، انت قمت الليل، فاوتروا يا اهل القران يعني قوموا الليل. فهو بيعبر عن قيام الليل بالايه؟ بالوتر، ويعبر عن الوتر بقيام الليل، تمام؟ فلو صليتي مثلا ثلاث ركعات كده ولا حاجه، ركعتين في ركعه كده وتر اوترتي وايه وتمام وزي الفل كده في الامان، وبعد كده ايه؟ صلي بقى براحتك، معاك الوتر اللي هو الواجب بتاع الايه؟ يعني اللي الناس قالت انه واجب بتاع القيام. ماشي؟ فمثلا برضو لو واحده تصلي ما تصليليش الايه الركعتين وسايبه الايه؟ الوتر مأخرة، لا، أمني الوتر. أمنوا الوتر بدري، صلي وترك تمام 100 100، بعد كده بقى صلي براحتك ايه؟ أربعة الايه؟ ينفع قبل العشاء إن شاء الله، خلاص؟ ينفع قبل العشاء. لا هو وتر خلاص، بعد كده بقى تصلي عادي مثنى مثنى. لو ما توتريش تاني بس. لا وتراني في ليلة. بعد المغرب. لا مش لازم الليلة كلها يا حاج، وبرضه القيام مش كل صلاة. يعني القيام ممكن يكون قراءة قرآن، ذكر، استغفار، مجالس علم. يعني القيام ليس كله ايه؟ ليس كله صلاة. بس برضه غالب إطلاق لفظة القيام في الوحي على الصلاة. ماشي؟ يعني غالب إطلاق لفظة القيام على الوحي في القيام في الوحي على الصلاة. خلاص؟ لكن ممكن نقول غيره ونسميه ذكر. بس هو الوتر بيقضى برضه، يعني الوتر يقضى بعد مثلا بعد الفجر، بعد اذان الفجر بس بركعتين مثلا، ويقضى في الضحى. وعايز اقول لكم يعني ان على التوقيت بتاع مصر الفجر مبقاش طلع، يعني باذان الفجر مبقاش طلع، يعني اللي ما لحقتش توتر واذن هاي الفجر معاها بتاع 10 دقائق كده توتر فيها بعد اذان الفجر. وتر برضه صليه وتر، لان يعني الفجر اصلا ما جاش، لسه الفجر ما جاش اصلا. وتعتبره برضه من الثلث الاخير من الليل، تعتبره من السحر، يعني اعتبره من السحر في العباده بس مش في السحور. يعني السحور خلينا في الامان، نحتاط لصومنا. والصلاه نحتاط لصلاتنا، نصلي كده كده انت في البيت، مش واحده بقى تبقى قاعده بقى ايه؟ بس انا سهرانه طول الليل اول ما الله، وهو بيقول لا اله الا الله الله اكبر، وتيجي نقرا الركعتين وتيجي نايم. لا في الغالب يعني احب اقول لك ان انت ما صليتيش الفجر. في الغالب ما صليتيش الصبح. عشان بس نبقى واضحين. فبالنسبه للنساء انت كده كده في بيتك اميره نفسك. ما تقعديش بقى تقولي لي اصل انا ايه؟ مضطره وهحدث بلبله في بيوت المسلمين، بلبله ايه؟ لا، فالنساء انتوا بالذات احتاطوا لصلاتكم، بس كده بتصلي لوحدك. تمام؟ او بتصلي حتى في بيتك يعني مع مثلا بنتك، مع مش كده كده احتاطي لصلاتك. مفيش واحده فيكم تصلي قبل تلت ساعه. يعني ما تصليش قبل تلت ساعه، لا سنه ولا فرض. يعني على الاذان بتاعنا ده ما تصليش قبل تلت ساعه. قبل تلت ساعه خطر. يعني بدل ساعة كده يبقى خلاص دخل وقت الفجر براحتكم بقى صلوا. لا ما فيهاش مشاكل زي الفجر، المشكلة كلها في الفجر. لأن الأوقات التانية موسعة. مشكلة الفجر إن وقته ضيق جدا. يعني الأوقات موسعة، يعني المغرب مثلا يتصلى على وقته ده وعلى بعد يعني على ساعة وعلى ساعتين. المغرب ده في وقته فمفتوح، فبدري جاب آخر جاب، مش مشكلة. هو الفجر اللي في الأزمة. ما هو انا ما بحبش انا احب الاحتياط، انا حتى الناس في الاعتكاف عندي بمنع الكلام ده. ما فيش حاجه اسمها حد الا بس هو فقهيا مثلا هو رافع حاجه على بقه يشرب لغايه ما يخلص وينزلها، مش مشكله. بعض حتى الفقهاء قال حتى اثناء الاذان ممكن يكمل اللي بيشربه، يعني اثناء الاذان ده ممكن عادي. بس هو بقى مش يروح يعمل شاي، ولا يروح ينزل يجيب حاجه ويشرب، ولا يروح يجيب وياكل. أنا برضو لا أقول إن هو مفطر، يعني لا أقول إنه مفطر، بس لا عشان ما نحدثش. وبرضو من السلوكان هو فقه، يعني هو عادي، هو مقتنع 100% إن ده مش فجر، يعني أنا ما أقدرش ألزمه، هو مقتنع ده مش فجر عادي. برضو هو الطفل هو لازم يعني برضو الأطفال في حاجات، أنا في رأيي إن الأطفال تعلم مش يعني تطلع عادي، لازم يفهم إن في مرة يجوز فيها نجمع الصلاة، يعني ما اقولش لا ما اجمعش الصلاه قدامه عشان مش عارف ما يتهاونش، لازم يفهم ان في مره يجوز اجمع فيها الصلاه، لازم يفهم ان في مره، يعني يفهم ان ده ايه راي مطروح. هو احنا كانت مشاكلنا اغلبنا في اول التزامنا ايه؟ التشدد الغبي، صحيح، اللي هو ايه يعني، وانا ما اتمناش ان الاطفال يطلعوا كده، اللي هي مدرسه القول الواحد. المساله فيها ايه راي إيه؟ لا هو المساله لو فيها خلاف سائغ، خلاف محترم، ده بدليل ودليل، لازم يعرف ان فيها ايه خلاف، ما يقعدش يصطدم مع الناس ويتخانق مع الناس. ولذلك اصلا يعني ده مش من الفقه ان الانسان يتربى على ايه، على راي واحد، لا يتربى على ان المساله فيها ده قول صح وده قول ايه، برضه مش اللا ولا التعدد اللي هو بتاع كله الزق فعل مطلح سالم دي مسخره، لا يعرف مثلا هو يجوز يحط ايديه على صدره بعد قيام الصلاه او يتركها، ودي مساله محترم ودي مساله محترم، ده راي صحابه وده راي ايه صحابه، يعرف ان مثلا المساله دي فيها وجوب وفيها استحباب. انما مثلا ما يجيش بقى ايه تعرف البنت من النقاب، في ناس قالت واجب وناس قالت مستحب بس ما حدش قال مباح، فهي كده كده ما بين اجر الفرض واجر المستحب، ماجوره ماجوره ما يتركش. انما بقى ما نجيش مثلا نقول لها انت قاسمه وتخش النار ومش عارف ايه وتفضل بقى عايشه انها متقسمه. انا ممكن اقول راينا قاسمه، انا مقتنع بالوجوب فهي عندي ايه آثمة، بس عند غيري مش هي مش آثمة، هي قالت ومقتنعة بالوجوب خلاص يبقى يلزمها انها آثمة، انها مش لابساه، واضح؟ بس اقصد انا مش عايز اعمل ايه؟ لا يعني لا مش بالبلاء يا حاجة، مش عايزين الناس يعني ويعملوا ارهاب فكري لغيرهم بقى وخناقات مع غيرهم، ليه؟ والله هو ربنا وسعها، انت ما تضايقهاش. يعني خلاص الامور ما حدش بقى واحد يقول لك ايه، لا بس على فكرة في آراء في الغناء، دي مش مسألة خلاف سائغ، ده خلاف غير سائغ، لأن يعني في حديث مش في صعب، فما تجيش أنا تقول لي فيها إيه؟ يعني هي برضو المسائل برضو. ولذلك أنا بقول مش على هوايا أنا، يعني أنا بتكلم على اللي بيعلمني، المفروض يعلمني إيه؟ أو أنا لما بتعلم أسأل على المسألة، أبقى عارف هو ده الرأي الصحيح في المسألة؟ الآراء في آراء أخرى، طب الآراء الأخرى دي إيه؟ فيها خلاف سائغ ولا مش سائغ؟ صحيح ولا ضعيف؟ لا والله في رأي وبيقول كذا 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 ورأي صحيح. وخصوصا لما تبقى المسألة، لما تبقى الكورة مش في ملعب الفقهاء، يعني مشكلة أصلا مسألة الفجر دي إن الكورة مش في ملعب الفقهاء أصلا، الكورة في ملعب الفلكيين في تحديد الفجر الصادق. ناس فلكيين قالوا ده صادق وناس قالوا مش صادق، فالكورة مش في ملعبهم أصلا. زي مثلا في مسائل طبية هي الكورة في ملعبنا إحنا الأطباء، فتجد الفقهاء نفسهم بيغيروا آرائهم بناء على إيه؟ على كلام. يعني واحد يقول لا انا جالست بعض الاطباء فاخبرني ان المراه مثلا قد ينزل عليها دم في اثناء الحمل وهذا الدم لا يعتبر حيضا، وهو كان بيسمع حد بيقوله لا ده يعتبر حيضا عشان مش عارف يعني. فهنا الكره مش في ملعبهم هم اصلا، هو الكره في ملعب غيره، وهو بيحكم بناء على ايه؟ على كلام غيره. هو عنده تصور ان السقط ده لما يبقى في المده الفلانيه ما فيهوش روح، هو تصوره للروح انها ليه ينفخها الملك. بس مثلا احنا عندنا في الطب تصورنا للروح وجود نبض، والنبض ده ايه؟ فهو متصور ان النبض ده عند 4 شهور، لما مثلا الطبيب يقول له لا ده النبض عند 40 يوم، فاكيد الدنيا هتختلف بالنسبه له في الايه، في بناء الراي. الكره مش في ملعبه، الكره في ملعب الطبيب. ما علينا، المقصود يعني في النهايه لا يربى الطفل ولا يربى المسلم على رأي واحد. فأنا بقول الاحتياط بس، يعني أنا بقول النظرة السلوكية غير أحيانا، مش غير يعني، هو كده كده النظرتين يعني لابد أن تتعاضدا، يعني فقه مطلوب جدا جدا، بس للأسف مش عايزين التفقه بتاع التفلت، عايزين التفقه اللي يزيد الإنسان خشية لله ويزيد التزام بالطاعة، اللي يعلمه التزام الحدود، ماشي، اللي يعلمه التزام الإيه الحدود واحترام الحدود وتعظيم شعائر الله وتعظيم حرمات الله، مش الفقه اللي هو ايه يخليه يستهين بمستحب ويقول لك مش مشكله ده مكروه. لا، الفقه اللي هو يخلي البنت المسلمة عرفت انه مستحب يعني ربنا بيحبه خلاص خلصنا. ما تقولش لا الصوم مش حرام الصوم مش يعني مش عايزين الفقه ده مش عايزين الفقه اللي يخلي الانسان تبقى حاجة ولك لا هو بقى مكروهة بس ربنا بيكرهها. هو من كرمه ان مش هي مش هي مش هيحملنا الاثم بفعلها بس هو بيقول انه ايه زي ما انت ممكن تقول لابنك براحتك بس انا مش حابب كده بس انا مش هعاقبك لو عملت انت حر بس مش حابب. هو يقول لك لا براحتك بقى اخبط نمائك في الحيط تحب ولا ما تحبش. ما هو ازاي هو مش هيراعي خاطرك انك تحب يعني ازاي مش هيراعي كده. فلا الفقه اللي هو هيعمل تفلت ده اللي ما يؤثرش في سلوك الانسان وينقله ملوش لازم اصلا يعني. المهم في الشيء ده اقصد ان هو الانسان لا في صلاته بيحتاط لصلاته الصلاة غالية قصدي الصوم غالي اليوم بتمنه طب وانا ليه هعرض اليوم لايه يعني عرضه لقيلة وقال خليني في الامان ما تفرقش معاه ربع ساعة نص ساعة. ولذلك مثلا في اوقات اقول ايه طب واحد قايم من نوم مصدع ودماغه هتفرتك وعطشان جدا وهيموت من العطش والفجر اذن ممكن يشرب يعني ده ممكن يشرب وياخد العلاج اللي ياخده يعني ده ايه لان هو لا زال في الايه دي خلينا نقول حالة هي حالة يكون عليها فتوى مثلا مش حكم ماشي حكاية حالة ان هو عادي هو لا زال في الوقت لان احنا دلوقتي في وضع ايه اضطرار فخلاص طالما في فسحة يبقى الفسحة دي من ايه ما نشددش عليه فيها انما في الجملة لا انا خليني في الايه في الامان مش هخسر حاجة. وفي الصلاة برضو انا ما اصلي ما هو ده وقت من السحر ده بالعكس ده اثمن اوقات اليوم وهم حسبوه علينا ايه طلوع فجر وهو اصلا الفجر ما طلعش فانت عندك الربع ساعة دي يعني بتمنها فما تفرطوش فيها هي سحر احتياطا بقى اصلي وتري قبل الايه الفجر بس اقعد بقى الربع ساعة ده ايه استغفار 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 ما ضيعوش ده فرصة ثمينة ده انفس اوقات اليوم يعني افضل اوقات اليوم على الاطلاق وقت السحر ده وقت النزول الالهي يعني فما يفوت. بس يعني قيمة نفهم المسألة ايه فقهية ان يبقى لها انعكاس سلوكي انما بقى لا هم خدوا ايه من للاسف الاخوة اللي قالك ده مش فجر خدوا منها ايه ناكل ونشرب بس يعني هو خد الايه الحاجة اللي هي مش على هواهم. ولذلك انا كنت اقول للاخوة يعني خد منها الحاجة اللي تؤثر في سلوكك الى الله وتستفيد منها يعني خلي الخلاف الفقهي هو خلي لي فائدة عملية يعني خلي لي فائدة عملية لي نفع عملي فرق مع الانسان ما تخليهوش من النوع اللي هو ايه بيزيد الانسان تفلت وتقصير في الطاعة مش هبين لازمة ساعتها. الله المستعان. فالحقيقة الحديث ده مرعب يعني فانسلخ منه ولم يغفر له فدخل النار فأبعده الله يعني ليه لان الحقيقة حاجة ان يعني هو بص كده على المغفرة يعني واحد صام مع اللي صايمين وقام مع اللي قايمين وتوعد بانه يتغفر له وهو ايه حتى دي كمان ايه زاهد فيها مستهبل بقى هو ده يستاهل يتغفر له وخصوصا بقى انه مثلا في وقت ايه كل الاسباب ميسرة للطاعة. والعجيبة انه مثلا النبي حط له مثلا من قام رمضان ماشي لا وقال بقى من قام رمضان بسبعمية ركعة يوميا لا ده قال ايه قام وهو يكتب في القيام بايه بعشر ايات يكتب في القيام. طب خلاص يعني هو عايز ايه تاني الانسان يعني ما فلذلك فعلا يستاهل. قل امين. ولذلك شوف مين اللي بيقول قل امين سيدنا جبريل اللي هو رجل رحم اللي هو ملك رحمه للناس تمام والنبي اللي هو ربنا وصفه انه من الرحيم ما ترددش قال ايه فقلت امين ما بقى ما ده بيهرج ده. قال ومن أدرك والديه أو أحدهما فلم يدخلاه الجنة فدخل النار فأبعده الله قل آمين فقلت آمين. دي برضو حاجة مهمة جدا أن يكون عندي يعني والد أو والدة والإنسان ما يدخلش الجنة من خلالهم ده صراحة يعني الله مستهر بنا فان تقصر. قال ومن ذكرت عنده فلم يصلي عليك ومن ذكرت عنده فلم يصلي عليك فمات فدخل النار فبعده قل امين فقلت امين. يعني هو سبحان الله هو يعني اقل حتى من سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما يذكر عندنا ده احنا يعني الواحد المفروض مش يعني مهما فعلنا مش هنوفي حقه اقل من ان حتى لما يذكر عندنا ما نقولش صلى الله عليه وسلم يعني هي مش فكرة برضو طقوسية وكلمة بتتقال، كلمة عرفان بالجميل وإظهار لأن احنا قدين نحبه صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. طيب نختم مسألة المغفرة دي بالحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصلي عليه. رغم أنفه يعني التصق أنفه بالتراب، ودي بتتقال كناية عن حاجتين، يا إما كناية عن الذل خلاص إن هو يتذل فيرغم أنفه في الإيه؟ في التراب، أو كناية عن الفقر، وهي شبيهة بتربت يداه، هي تربت يداه التصقت يداه بالإيه؟ بالتراب. فرغمان الأنف رغمت أنفه يعني عمل إيه؟ يعني الذل، رغم أنف امرئ سيذل هذا المرء من الخسرة خلاص، والفقر رغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصلي عليه، ورغم أنف رجل دخل عليه رمضان ثم انسلخ قبل أن يغفر له، ورغم أنف رجل أدرك والديه عند الكبر أحدهما أو كليهما ثم لم يدخل الجنة. ولذلك يا جماعة انتبهوا المسألة عند الكبر، عند الوقت اللي بيحتاجونا فيه جدا، يعني في حالة نشاط الأب أو الأم وقوتهم وجلدهم وحركتهم، غير في حالة الإيه؟ الكبر، يعني ما إما يبلغان عندك الكبرة عندك ليه الكبرة خلاص، يعني دي المسألة انه كبر بلغ ده، لما ينفعش لما يكون بلغ الكبر ان احنا نعمل ايه، دي اللحظة اللي لا لازم نقف فيها بقوة. ماشي. طيب فالشاهد هنا ان النبي صلى الله عليه وسلم وصف اللي هو يعني ادرك شهر رمضان ولم يغفر له فدخل النار فابعده الله، دي الاولى. والثانية ان هو قال رغم انفه ايه امرئ او رغم انفه هذا الايه الانسان. طيب ايه المغفرة بقى وايه الفرق بين يبقى دي اول نفحة تطهيرية، اول نفحة تطهيرية للايه الغفران، وهذا الغفران خير من الدنيا وما فيها. ماشي. لا مغفرة من الله ورحمة خير مما يجمع، يعني انسان لو ما خرجش من رمضان الا بالغفران لا كفاه. بس زي ما قلنا احنا مش عايزين غفران للتخفف، لا احنا عايزين غفران عشان يبقى انطلاقة للاصلاح، يعني الغفران ده البداية عشان ينطلق الإنسان، يعني عايزين التطهير وما وراءه من التطوير، مش عايزين التطهير لمجرد التطهير، عشان يكون ده أكثر عون لنا على الإيه؟ على التطوير خلاص. ولذلك يعني ربنا عز وجل من كرمه إن ادانا فرصة إن احنا في رمضان نتطهر بقى ونتخلى، وسبحان الله الجزاء من جنس العمل، لما يتخلى الإنسان عن بعض المفترات طهره الله وخلاه عن الذنوب والإيه؟ والموبقات، أو أثار الذنوب والموبقات، فمن كرم الله سبحانه وبحمده. ولذلك مناسبة الغفران لإيه؟ لرمضان. إيه بقى الغفران وإيه تكفير السيئات؟ إن دي برضو حاجة من الحاجات المهمة في رمضان، تكفير السيئات إيه ده وإيه ده وإيه الفرق بينهم؟ ده إن شاء الله نتعرف عليه بعد الاستراحة إن شاء الله. سبحانك اللهم ربنا بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.